بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره، قال في علوم الصلاة من فم المحدث، فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة، يعني جاء عن شعبة أنه كان يقول: في كتابي كذا وفي حفظي كذا. يعني مثلا هو حفظ ثم نظر في كتابه الذي كتبه عن شيخه فوجد أن اللفظ اختلفت، فمثل هذا إن كان متأكد من حفظه فيرويه وينبه على ما في كتابه، وإن كان شك في حفظه فيأخذ ما في الكتاب لأنه الأصل. وكذلك إذا خالف غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته، إذا علم أن روايته خالفت رواية الحفاظ فيقول مثلا: في روايتي كذا وفي رواية فلان كذا، كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. والصواب أنه سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، ولم ينبه المحقق، وذكر القصة وذكر المثال، لكن لأن المؤلف وهو الخطيب وغيره لم يذكر سفيان بن من فلم ينبه المحقق، والصواب أنه سفيان بن عيينة. أما سفيان الثوري فإنه من الذين خالفوا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو الذي صرح وقال: في رواية هؤلاء كذا وفي روايتي كذا، على الصحيح، كما نبه على ذلك بعض المحققين، وهو موجود في الكفاية للخطيب البغدادي مع تحقيق الدمياطي الذي ذكرناه آنفا. قال: فرع آخر لو وجد في طبقة سماعه في كتاب، إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواد، ورجحه أيضا النووي والسيوطي، اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما تقدم لنا من كلام السيوطي أنه في هذا الباب يعمل بغلبة الظن. وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكر لأصل سماعه. إذا وجد كتابا ووجد عليه سماع على هذا الكتاب بخطه أو بخط غيره من يثق به يرويه، طيب، اعتمادا على ما غلب ظنه أنه سماع. قال: قلت: هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. وهذا قد تقدم باب من حدث ونسي. قال: فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، يعني هل يجوز أو لا يجوز، مسألة خلافية، والصحيح الجواز بشروط كما سيأتي. فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، ونقل عليه الاتفاق أيضا النووي في التقريب، نقل على هذا الاتفاق النووي في التقريب. قال: وأما إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن أقوى حجج الجمهور الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. الحافظ ابن حجر في النزهة يقول: من أقوى الحجج عند الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان أهلا لذلك، من أقوى الأدلة والحجج شرح الشريعة للعجم بلغتهم، وهذه يعني وهذا جائز. فإذا كان هذا جائز إلى لغة أخرى فيجوز تفسير الحديث بالمعنى في نفس اللغة العربية، هذا من أقوى الأدلة. قال: كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. قالوا: مثل قصة الواهبة نفسها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخرها: اذهب فقد زوجتكها، وفي بعض الروايات: اذهب فقد ملكتكها، وفي بعض الروايات: اذهب فقد أنكحتكها، والقصة واحدة. هذا يدل على أن الرواة رواها بالمعنى. الوقائع تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة واحدة والألفاظ متعددة، يدل على أنهم رووه بالمعنى. ومن الأدلة التي تدل على جواز الرواية بالمعنى لمن كان أهل لذلك وعالما وعارفا مما يحيل المعنى، قالوا نزول القرآن على 7 أحرف مع جواز قراءته بأي حرف وهي بالمعنى، مع جواز قراءته بأي حرف وهي بالمعنى، وهذا استدل به أهل العلم. ومن ذلك قالوا ما ذكر الله عز وجل في القرآن من قصص الأنبياء مع أنها تعددت في القرآن واختلفت ألفاظها وهي بالمعنى، فالله عز وجل قد ذكر القصص وخالف بين ألفاظها من سورة إلى سورة من سورة إلى سورة، فهذا يدل يعني على أنها بالمعنى. وإذا كان هذا جائز في القرآن في كلام الله عز وجل فكيف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كما سمعت بالشرط المتقدم أن يكون لعالم عارف بما يحيل المعنى. قال ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الروايات بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التشديد، ومنهم ابن سيرين ومنهم ثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر. طيب نعم. القاضي عياض يقول كما ذكر ذلك أحمد شاكر الحاشية كما في الإلماء ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للرواة قديما وحديثا، وهذا الصواب أنه ينبغي سدها، بل كما قال أحمد شاكر وبعد فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن الرواية بالمعنى، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. إذن فالرواية بالمعنى إنما هي في زمن الرواية، أما الآن وقد استقرت الأحاديث في الكتب فإنه لا يجوز روايتها بالمعنى ولا كتابتها بالمعنى، وإنما إذا كان الإنسان مثلا في مجلس وعظ أو في خطبة أو في محاضرة أو في حديث مع بعض الناس فأتى بالحديث بالمعنى فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكتب ويؤلف ثم يقول رواه البخاري ويأتي برقمه مثلا من البخاري ويذكره بالمعنى هذا لا يجوز كما سمعت من كلام أحمد شاكر، وإنما كان قديما في زمن الرواية كان بعضهم ربما يروي بالمعنى. قال وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع. قال ابن حجر رحمه الله ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. وقال السخاوي وبالجملة يستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قال الحسن وغيره لأن ذلك أسلم وأفضل كما قاله سيرين وغيره. قال وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك أي لم يحافظ على الألفاظ كما قال الشيخ والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، زاد السخاوي في فتح المغيث أو شكله، يعني يروي الحديث يقول أو نحو هذا أو مثله أو شبهه أو قريبا منه أو شكله، وأتكلم أحمد شاكر بكلام طيب في حاشيتي من أحب أن يقرأه فليقرأ على هذا المسألة. قال فرع آخر وهل يجوز اختصار الحديث ويحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ أما إذا كان متعلق فلا يجوز، إذا كان متعلقا بالمذكور الصحيح أنه لا يجوز، أما إذا لم يكن متعلقا ففي خلاف الصحيح جوازه على قولين. وممن قال بالمنع الإمام مالك وعبد الملك بن عمير وغيرهما قالوا بالمنع. فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، واختصار الحديث الصحيح فيه أنه يجوز لكن بشرط أن يكون لعالم عارف بمسألة الاختصار، وإلا يحذف شيئا متعلقا بما هو موجود لا يكون المحذوف له تعلق بالموجود فيفسد المعنى، فإن كان كذلك فيجوز. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون، هذا شرحه من المغاربة المازري والقرطبي والقاضي عياض والإبي كما ذكر المحقق لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا أنه يجوز لكن بالشرط يعني يختصر حاجته من الحديث، لكن لا يكون الذي حذفه له تعلق بما تركه. قال السخاوي والتحقيق كما أشار إليه ابن دقيق العيد في الإلمام التفصيل، فإن قطع بأنه لا يخل المحذوف بالباقي فلا كراهة، وإن نزل عن هذه المرتبة ترتيب الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض وخفائه. وقال النووي رحمه الله: والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير ما متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه. إذن فيجوز اختصار الحديث أولا لعالم حتى لا يحصل به خلل، فلا يحدث ما له تعلق بالموجود ويختل المعنى، فلا يحدث الغاية ولا يحدث الاستثناء. مثلا يقول: أفضل صلاة المرء في بيته ويتوقف، يقول خلاص أنا اختصر الحديث، سيذهب الناس يصلون في بيوتهم، لكن لا بد من زيادة إلا المكتوبة. طيب، وهكذا. إذن إذا كان المحذوف حذفه يؤدي إلى الفساد فلا يجوز صار بهذه الصورة.
الشيخ مقبل الشيخ
الألباني
صنع عمر على الجواز، صنع عمر فيما جمعه من أحاديث وفي أصوات فقهية.
الآن كما تقدم من كلام أحمد شاكر أنه في هذا الزمن سد باب الرواية بالمعنى،
نجد المعنى
أما في الاختصار فنعم ربما يستدلون في بعض في الاستدلال
إذا أردت الكتابة.
أما في الكتابة يكتب الحديث خاص الشيخ مقبل يكتبه بكامله وسنده، الشيخ مقبل يحب أنه يكتبه بسنده، الشيخ ينصح بهذا أنه حتى يكتب بالسند. ولهذا تجده في رسائل صغيرة تتكلم عن موضوع ما لها علاقة مثلا بعلم الحديث ولا كذا، يذكر الأحاديث التي يستدل بها بأسانيدها في أكثر الأحيان، ويحب هذا الشيخ الألباني. لا، الشيخ الألباني في كثير من كتبه ربما يستدل ويختصر، نعم يفعل هذا ويفعل هذا وهذا الشيخ الألباني. إذا نظرت إلى بعض الكتب مثل آداب الزفاف ومثل غيره تجده يذكر الشاهد بعض الأحيان فقط، يذكر الشاهد ثم يذكر في التخريج من أخرجه وما كذا، ويذكر أحيانا الرواية الكاملة وأحيانا يكتفي على الشاهد. الشيخ
مقبل في الجامع الصحيح ضمن الشاهد أقل يذكر حديث ربما صحة
هذا. نعم، بل قلت لك يعني ربما يهتم بكتابة حتى السند، ما يترك حتى السند. قال ابن الحاجب في مختصره، وهذا هو الأكمل: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. يعني قالوا الغاية مثل إيش؟ كما ذكر الشيخ الألباني في الحديث: لا ترموا جمرة العقبة. الغاية ما هي؟ حتى تطلع الشمس. هل يجوز حذف الغاية هذه؟ لا ترموا جمرة العقبة، سيكون فاسد المعنى، كيف لا ترمي جمرة العقبة؟ وأما الاستثناء فقد تقدم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، وهكذا قال البلقيني. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: أنقص الحديث ولا تزد فيه. ونبه الشيخ الألباني على أنه إن أنقص الحديث ينبه الشيخ الألباني على أنه وإن أنقص الحديث قال العلة الأولى أنه إذا حذف وقطع أن ينبه على ذلك. لماذا؟ لأنه قد يترتب على هذا الإنقاص ترجيح بعض الروايات، فمثلا اختلف مجموعة من الرواة، فبعضهم مثلا يروونه بزيادة وبعضهم يرويه بدون زيادة، يأتي بعض الناس بعض الرواة يكون شك هل سمع الزيادة أو ما سمعها فيحذف الزيادة. فمثل هذه الحالة يأتي المتأخرون فيضيفون رواية هذا الراوي إلى رواية من أنقص، قد يرجح بها وقد يضعف الحديث وقد يصحح. لكن لو أنه نبه يقول: والزيادة أنا شككت فيها، هذا يجعل على جنب الذي فعلها كذلك، لا يضاف إلى الذين ما زادوا ولا يضاف إلى الذين زادوا، فينبه حتى يعلم أنه من الذين شكوا في الزيادة. قال: فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال النووي رحمه الله: وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. قال السخاوي رحمه الله: لكن لا يجب التوغل فيه، بل يكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمها ويميز بها حركات الألفاظ وإعرابها لئلا يلتبس فاعل بمفعول أو خبر بأمر أو نحو ذلك. وهذا كلام طيب، هذا كلام طيب، لا يبالغ ويضيع عمره في تعلم النحو طيب والعربية، ولا يبقى مبتعدا عنها وعدم ويعني وليس مهتما بها. قال الأصمعي عبد الملك بن قريب، قال الشيخ وهو مذكور بش بالخير، نعم كلام الشيخ مغرب، بل يقول الشيخ مغرب رحمه الله تعالى: يأخذ الإنسان من النحو ما تستقيم به لسانه، ما تستقيم به لسانه. نعم، بسبب أن الناس قد تغيرت ألسنتهم وضيعوا كثيرا من العربية. كان المتقدمون إنما يدرس إذا درس من قواعد العربية للتتميم لما هو عليه من صغره للتتميم، أما نحن الآن تاج من الصفر كأنك عجمي تدرس للنحو كأن الإنسان عجمي.
البعض يأخذ مثلا التحفة يعني هو بالخلاص يكفي، مثلا في الجانب
لا ما هو
صحيح حتى الألبياء وعبد الأذان يحن ويخطب ويخطب.
ولا تنسى أن الناس يختلفون، فمن الناس من يدرس التحفة المتممة قطر الندى شذور الذهب أوضح المسالك الفيث بن مالك ابن عقيل ما أدري إيش، وتجده ما زال ما يطبق ولا شيء. ومن الناس من ربما يأخذ له بدايات ومع ذلك ما شاء الله يعني يستقيم لسانه.
الشيخ أبو بلال باحث من الطلبة درس معي المتممة وأكمل، فإذا بفترة يدرس الطب ما درس إننا لكن قال فتح الله عليه ذكي.
قال الأصمعي رحمه الله أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. قال الشيخ رحمه الله الظاهر أنه لا ينطبق عليه، لكن تعرف أنت أن أهل النحو لحبهم للنحو يشددون على الناس في تعلم النحو، فيقال الشيخ لا ينطبق عليه، الظاهر أنه لا ينطبق عليه لأنه قال متعمدا، قال متعمدا وهو قد لا يتعمى ما تعمد ذلك. قال لكن يجب عليه أن يتعلم العربية، يجب عليه، هكذا قال الشيخ. قال وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين الذين لهم خبرة، قال الشيخ الذين لهم خبرة بأسماء الرجال وبالعربية، الذين لهم خبرة بأسماء الرجال والعربية. قال والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، يعني إذا كان شيخك الذي أخذت عنه الحديث قد لحن روى الحديث يعني ملحونا، فهل ترويه كما رواه ملحون أم تصوب؟ قال وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور ورجحه النووي، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا، قالوا هذا لأنه باب رواية، وهذا قول رجاء بن حيوة والقاسم بن محمد ونافع مولى بن عمر وزياد بن خيثمة وأبي عبيد القاسم بن سلام، المهم قول جماعة كثيرين والجمهور على أنه يصلح اللحن. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجي ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. وسيأتي أن الصحيح أن الأصل أنها تبقى على ما هي عليه إلا إذا كان الخطأ فاحش فيصوب وينبه في الحاشية، وينبه في الحاشية، وسيأتي فعل الإمام أحمد. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته واقتنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه، قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل، قال الشيخ الألباني وهذا هو الأرجح عندي، إذا كان لحن فاحش صلحه وإذا كان خفي اسكت عنه، وهكذا إذا كان لحن فاحش ظاهر واضح جدا. قال الشيخ رحمه الله وفي الغالب تجد أفعال الإمام أحمد في غاية من الاحتياط. قلت ومن الناس، والمراد به العز بن عبد السلام، فقد حكاه عنه تلميذه ابن دقيق العيد، حكاه عنه ابن دقيق العيد وهو تلميذه. ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، وهذا مبالغ، يعني تسمع عن الشيخ ملحون بعضهم يقول ترويه على ما هو عليه، وبعضهم قالوا تصلحه، وبعضهم قال إيش إن كان اللحن شديد الخطأ شديد تصلحه وإلا تركته وتنبه في الحاشية. ومنهم من يترك حديث الشيخ هذا ما دام يلحن، وهذا قول العز بن عبد السلام. ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. قال ابن دقيق العيد وسمعت من شيخنا أبي محمد بن عبد السلام، أبي محمد بن عبد السلام نعم العز بن السلام، وكان أحد سلاطين العلماء يرى في هذه المسألة بما لم يره أحد، أو بما لم أره لأحد، ثم ذكر أنه كان يعني ما يقبل رواية الشيخ يتركها. لا هو ينكر عليه يقول ما رأى هذا القول لأحد، كأنه يقول انفرد بهذا القول. فرع وإذا سقط من السند أو المثل ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، قالوا أي من كتاب غيره إذا عرف صحته وثق به بأن يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة، وممن فعله نعيم بن حماد، وبعضهم منع ذلك كما جاء عن أبي محمد بن مايسي أنه قال لا ما يزيده إذا سقط. وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. أما إذا أراد الإدخال فيه أو الزيادة ما ليس منه فهذا هو الذي يمنع منه. طيب لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
أقل من أمس.